بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل من هذا الوادي رحمه الله، قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا هناد، وهناد هو ابن السري أبو السري الكوفي التميمي، كان عالما ومن عباد أهل الكوفة، قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش الدمشقي الشامي، وكان حافظا من حفاظ الحديث، من حفاظ أهل الشام. قال الإمام أحمد للهيثم بن جميل: كم يقرأ إسماعيل بن عياش لكم من حديث؟ أنا إذا أراد أن يملي على عليكم كم يملي؟ قال: 10,000 حديث، أنا حفظا، أنا يسردها حفظا. فقال الإمام أحمد: هذا مثل وكيع عندنا، أنا بالعراق، قال: هذا مثل وكيع عندنا. فدل على أن إسماعيل بن عياش كان حافظا كبيرا من حفاظ أهل الشام، إلا أنه أخذ عليه أنه إذا روى عن غير أهل الشام فإنه يخلط في الروايات، وغالبا أهل الشام إذا روى عن أهل الحجاز كما قال الحاكم زلقوا، معنى ما يروون روايات صحيحة. وإسماعيل بن عياش قال الإمام أحمد وعلي بن مدين وجماعة من أهل العلم أن روايته عن الحجازيين ضعيفة، فإذا روى عن الحجازيين معنى عن أهل مكة وأهل المدينة فروايته لا تصح أو أنها ضعيفة، وهذا الحديث منها. قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية، وهو مدني، معنى من المدينة، فهذه رواية إسماعيل عن المدنيين وهي ضعيفة، إذا تفرد إسماعيل عن عمارة فيعتبر الحديث ضعيف، لكن هنا سيذكر الشيخ متابعة. قال: عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا، أنا من يمينه ومن شماله، أي كلما سمع الحجر التلبية لبى، وهكذا حتى قال: تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا، أي تنقطع عن الأحجار والأشجار. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وهو صاحب الشافعي، حسن محمد الزعفراني ممن روى المذهب القديم عن الشافعي، قال: وعبد الرحمن ابن الأسود أبو عمرو البصري، وأيضا الزعفراني بصري، قال: أخبرنا عبيدة بن حميد، وعبيدة هو ضبي ويقال تميمي، وهو أيضا كوفي، واختلف فيه، فبعضهم حسن حديثه وبعضهم ضعفه، لكن أكثر أهل العلم على أن حديثه صحيح، فلهذا اعتبره الشيخ هنا متابع لإسماعيل بن عياش. قال: عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو حديث إسماعيل بن عياش، قال هذا حديث صحيح، وإسماعيل بن عياش روايته عن غير أهل بلده ضعيفة وخاصة عن الحجازين. قال لكنه قد تابعه عبيدة بن حميد، وعبيدة قد وثقه ابن معين كما في تهذيب التهذيب، وأيضا كذلك الإمام أحمد وغيره. قال والحديث أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. فهذا الحديث فيه فضل التلبية في الحج، فيه فضل التلبية في الحج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. ففيه فضل هذه التلبية، وأن الإنسان يكثر ويرفع صوته بالتلبية. ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي قال أفضل الحج العج الثج، قال أفضل الحج العج الثج، أي الذي يكون فيه دم، معنى فيه هدي، ويكون فيه أيضا رفع صوت، والمراد به بالتلبية، معنى الذي يرفع فيه الصوت بالتلبية ويكون فيه هدي، هذا أفضل الحج، أفضل الحج العج الثج. فدل على أن من السنة المستحبة أن الإنسان يرفع صوته بالتلبية ويلبي الحاج منذ أن يحرم إلى أن يرمي جمرة العقبة في اليوم العاشر، في اليوم العاشر من ذي الحجة يقطع، إذا رمى جمرة العقبة يقطع التلبية. ومن أهل العلم وهم جمهور أهل العلم يقولون أنه يقطع التلبية بعد الحلق، لكن جاء ما يدل على أن قطع التلبية تكون بعد رم جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة اليوم العاشر يقطع التلبية ويستحب له التكبير بعد ذلك. أنا التلبية معنى تشرع له إلى اليوم العاشر عندما يرمي جمرة العقبة، فإن رماها الصباح فإنه يقطع التلبية بعد ذلك، أي متى يرميها يقطع التلبية. وأما المعتمر فالمعتمر يلبي منذ أن يخرج من الميقات بعد الإحرام، بعدما يحرم يقول لبيك عمرة، يبدأ في التلبية، والأفضل أن يلبي عندما تتحرك به راحلته، وكان سيارة أو غيرها، فإذا تحرك من الميقات بدأ بالتلبية إلى أن يرى البيت المعتمر، إلى أن يرى البيت. إذا رأى البيت أي رأى الحرم الكعبة فإنه يقطع التلبية، ليس أنه يقطع التلبية عند وصوله المسجد، لا، السنة أنه متى ما رأى الحرم أمامه أو الكعبة أمامه فهنا يقطع التلبية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه السنة في التلبية للمعتمر وللحاج، سواء كان العمرة عمرة مفردة أو عمرة الحج، سواء كان عمرة مفردة أو عمرة الحج، إلا أن من كان حاجا قارنا أو مفردا فإنه يستمر في التلبية، فإنه يستمر في التلبية حتى اليوم العاشر من ذي الحجة، لأنه يبقى محرما. وأما المتمتع الذي يعتمر ثم يتحلل ثم بعد ذلك يحج فهذا يقطع التلبية إذا رأى البيت. وأما التلبية فهي ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر الصحابة أنه كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وجاء في بعض الأحاديث عند الترمذي وغيره أن بعض الصحابة كان يلبي في يقول لبيك يا ذا المعارج والألباب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك ولا ينكر. والأصل أن التلبية يكون فيها التوحيد، يكون فيها التوحيد، لأن أهل الجاهلية كانوا يشركون في التلبية، فكانوا يلبون فيقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيدخلون الشركاء مع الله فيقولون إلا شريكا هو لك. فأهل النبي عليه الصلاة والسلام بالتوحيد كما قال جابر، فأهل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والمراد لبيك أي استجبت لك يا رب، استجبت لك يا رب، بمعنى عندما دعوتني فأجبتك بأسرع مما ناديتني به، كأن الحاج يقع في قلبه أن الله عز وجل يناديه لهذا الحج، وهو نداء إبراهيم عليه السلام. فالله عز وجل أمر إبراهيم أن ينادي في الناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذا النداء الذي نادى به إبراهيم أسمع الله عز وجل هذا النداء كل من في الأرض في ذلك الوقت، وصار هذا النداء كأنه ينادي الناس إلى يوم القيامة، وهو نداء نادى به إبراهيم بأمر الله. فلهذا كل من يسر الله عز وجل له الحج أو العمرة فهو يستجيب لهذا الدعاء أو هذا النداء فيلبي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالأصل أن هذا اللفظ هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهل يأتي بلفظ غيره؟ إن كان هذا اللفظ ليس فيه شيء من الشرك أو من البدعة أو غيره، فبعض أهل العلم جوزه وبعض أهل العلم بقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخرج الإمام الشافعي في مسنده بإسناد لا بأس به عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع رجلا يقول لبيك ذي المعارج، لبيك يا الله، فقال سعد إنه لذي المعارج، ولكن سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبيك اللهم لبيك وأتى به. معنى ينكر على هذا الرجل لما كان يقول لبيك ذي المعارج، مع أنه كما قلنا قد ثبت، ولعل سعد لم يسمع ذلك اللفظ، ثبت أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولونها والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع ذلك ولا ينكر عليه. لكن الأفضل أن الإنسان يلبي بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أجمع وأنفع لأنه من الله جل وعلا. فهذا ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.